فتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
الثانية عشرة ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي اليوم خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تخصيب 20%. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 91 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. تتقدم أسرة إذاعة طهران العربية بخالص التهاني وعظيم الأماني إلى الأمة الإسلامية وكل محبي السلام في العالم، داعية المولى القدير أن يستهدي الجميع بسيرته المباركة، مستلهمة الدروس والعبر من مدرسة محمد الإنسانية وقيمها الإسلامية السامية. يلقي سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي اليوم خطابا لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتطرق فيه إلى أهمية الوحدة الإسلامية ويستعرض آخر التطورات والمستجدات على صعيد عالمنا الإسلامي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة في هذا الظرف العصيب. نسترعى انتباه مستمعينا الأفاضل لأن الخطاب سيبث مباشرة من إذاعة طهران عند الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران. هنأ الرئيس الإيراني زعماء البلدان الإسلامية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن سيرته العطرة تمثل النور الذي يضيء سبل البشرية نحو الآفاق المعنوية السامية. وبالمناسبة نفسها هنأ محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي رؤساء البرلمانات الإسلامية، معربا عن عمله بتوطيد أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية واستثمار التراث الزاخر للنبي محمد صلى الله عليه وآله من أجل تقديم صورة الإسلام المشرقة لشعوب العالم. وفي ذات السياق هنأ اللواء محمد باقر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نظرائه في الدول الإسلامية، مشددا على أهمية تعاون القوات المسلحة لتعزيز أمن العالم الإسلامي. وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، وينص المشروع على أن تقوم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوية، إضافة إلى زيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب وإعادة مفاعل أراك للماء الثقيل إلى ما قبل الاتفاق النووي. كما يلزم المشروع الحكومة بوقف عمليات التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكولات في حال عدم عودة العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران وأوروبا إلى حالتها العادية. حول توافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، نتابع ما يقوله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموي.
كما سمعتم اليوم مجلس الشورى الإسلامي اليوم صادق وبعجالتين على لائحة على إلغاء الإجراءات إجراءات الحظر على البلاد، وبعد ظهر هذا اليوم أيضا ستطرح هذه القضية في مجلس الشورى الإسلامية بحضور رئيس منظمة الطاقة الإيرانية أيضا. والهدف من هذا المشروع هو أننا نتمكن من تحريك الدول العربية الغربية لإلغاء الحظر المفروض على إيران وأن يستعيدوا تعاونهم التجاري والاقتصادي معنا. وفي هذا الإطار نحن سنستخدم كل طاقاتنا ونأتي نقوم بترصيب اليورانيوم بنسبة 20% وسنويا سيكون لدينا 120 كيلوغرام ونخزنه. والنقطة الثانية هي أن تكون ذخائرنا من اليورانيوم نحن سنرفع نسبتها في البلاد أيضا، وأيضا سنقوم بتطوير مفاعل أراك للنشاطات النووية السلمية وإحيائه. ولدينا هذا المشروع قد قدمناه لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأيضا في نفس الوقت نحن اقتراحنا إذا كانت الدول الأوروبية التي كانت ضمن هذا الاتفاق وضمن بنود الأحد عشر التي هي وافقت عليها بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، فإن كانت هي باعتبار تواصل نشاطها وتحاول أن تقوم بالنشاطات التي تكون بديلة عن تصدير النفط الإيراني، فإذا نحن نقوم بالتعاون معها، وهذا المشروع أيضا سيكون بالتعاون معها. ونحن سنقوم إذا بالتزاماتنا بتنفيذ التزاماتنا إذا ما تم التزاماتهم وفق الاتفاق، وإن لم يكن كذلك نحن أيضا لم نكن بالتزم بالتعهدات، وعلما أن كل خطوات التي قمنا بها حتى الآن هي قابلة للرجوع عنها. إذا هذا المشروع هو يؤكد عدم خروجنا، ولا يعني أننا خرجنا من الاتفاق بشكل تام، ويبقى رهين بأن تعود الدول الأوروبية إلى التزام.
أبو الفضل عمويي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، معلقا على توافق مجلس الشورى الإسلامية على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد. اعتبر حرس الثورة الإسلامية في إيران المقاومة النشطة والاعتماد على القدرات والطاقة الوطنية ضمانة الانتصار الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي يقودها بل تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وجاء في بيان الحرس لمناسبة يوم 13 من آبان اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي أنه مع مرور أكثر من 60 عاما على مواجهة وعداء النظام الأمريكي المتعجرف والمستبد ضد الشعب الإيراني، تكشف حقيقة لا جدال فيها أن النوازع الاستكبارية الأمريكية وسياساتها العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية لم تتغير. انطلقت المرحلة الرئيسة والعملانية للمناورات في دائي سماء الولاية بشعار يا صادق أهل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة إصفهان وسط البلاد، وبمشاركة 7 قواعد للقوة الجوية بقيادة قاعدة الشهيد بابائي لتسليط الأضواء على أهمية هذه المناورات وأبرز ما يميزها. أجرينا الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي حسين ريفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أن يعني المناورات هي أساسا لرفع الكفاءة القتالية، ولكن ما يميز هذه المناورات هو المساحة الواسعة التي تمتد في إطارها. يعني هذه المناورات تمتد إلى منطقة في المحيط الهندي ما يقارب 2,000,000 كيلومتر مربع، وهذا يعكس أن الجيش الإيراني يتدرب على عمليات بعيدة نسبيا عن السواحل الإيرانية، وهذا يعطي لإيران طبيعي يعني ميزة قتالية جديدة تجعل العدو يبتعد أكثر عن السواحل الإيرانية وعن الأرض الإيرانية. ضمن هذا الإطار يعني أتصور أن قدرة إيران على الاستهداف ضمن إطار هذه المساحة في هذه المناورات هي الرسالة الأولى في هذه المناورات.
ك كان معنا المحلل السياسي حسين ريفاران. أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضية غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير إلى 91 قتيلة. وأفادت مصادر عن إصابة 994 شخصا بجروح، مضيفة أن 839 منهم غادر المستشفيات، فيما يواصل 155 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة. وقالت أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء مؤقتة للمتضررين. حذرت إدارة المنظمة الدولية من احتمال شن هجمات منفردات ضد المصالح الفرنسية، داعية موظفيها الفرنسيين لأخذ الحيطة والحذر. وقال بيان للهيئة الأممية إن هذا الخطر قد يشمل المؤسسات التعليمية والتجارية المرتبطة بفرنسا. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دار مانان قد حذر من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية، وقال نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي على حد تعبيره. تتواصل احتجاجات المنددة بنشر الرسوم المسيئة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في أغلب الدول العربية والإسلامية، وتركزت التظاهرات الشعبية الغاضبة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا والعاصمة البنغالية دكا، وشجبت الحشود الغفيرة مواقف الرئيس الفرنسي ماكرون المدافعة عن نشر هذه الرسوم بمزاعم حرية التعبير.
موجة التظاهرات الغاضبة ضد المواقف الفرنسية الأخيرة المسيئة للرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تتسع رقعتها في مختلف الدول الإسلامية والعربية. العاصمة الأندونيسية جاكرتا غصت شوارعها بعشرات آلاف المتظاهرين المنددين بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رافعين أعلاما إسلامية وأخرى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. الشعارات التي رددتها أعداد كبيرة من المحتجين دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ومحاكمة الرئيس ماكرون الذي وصفوه بالعنصري لأنه من جهة يدافع عن الرسوم المسيئة ومن جهة أخرى يغرم ويعاقب من ينتقد أو يشكك بالهولوكوست. وطالب المتظاهرون الحكومة بطرد السفير الفرنسي من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. مشهد التظاهرات الغاضبة تكرر في بنغلاديش بعدما انطلقت مسيرة شعبية حاشدة في شوارع العاصمة دكا تنديدا بدفع الرئيس ماكرون عن الرسوم المسيئة بمزاعم حرية التعبير. أكثر من 50,000 شخص على الأقل شاركوا في التظاهرات التي دعت الحكومة لاتخاذ مواقف ضد السياسة الفرنسية والتحرك على صعيدين الدبلوماسي والسياسي لوضع حد لتطول فرنسا على مقام نبي الإسلام وإهانة أكثر من 1.5 مليار مسلم. كما حذر السلطات من مغبة عدم التحرك لأن الشعب البنغلاديشي لن يسكت على هذه الإساءة المتكررة بحق المسلمين. الشرطة قطعت الطريق أمام الحشود الشعبية الغاضبة لمنعها من التوجه إلى مقر السفارة الفرنسية للتنديد بالسياسة الفرنسية المتناقضة والمناهضة للمسلمين. الغضب الشعبي الذي عم أغلب الدول العربية والإسلامية نغصه موقف الإمارات المدافع عن الرئيس ماكرون بشأن دفاعه عن نشر الرسوم المسيئة. الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن ماكرون لا يريد إقصاء المسلمين في الغرب، داعيا المسلمين إلى الاندماج بشكل أفضل. وأكد قرقاش أن فرنسا محقة في تحقيق التوازي مع ما أسماه مكافحة التطرف والانغلاق الاجتماعي.
وإلى الولايات المتحدة، أدلى أكثر من 95 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحلول يوم الاثنين بحسب إحصاء لمشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا. ويمهد ذلك الطريق لما يتوقع أن تكون على مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي. ويشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016. حول مستجدات السباق الانتخابي المحتدم بين ترامب وبايدن نتابع هذا التقرير.
الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة 46 بالتأكيد لن تكون هي ذاتها بعدها، مع وجود رئيس يرفض الخروج من البيت الأبيض ويهدد بفوضى إذا فاز منافسه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أيام حملته الدعائية طالب بإعلان نتائج التصويت في ليلة الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، رغم علمه بقرار المحكمة تمديد التصويت عبر البريد وأن فرز الأصوات المبكرة سيأخذ وقتا، ويؤكد لأنصاره أنه سيبقى رئيسا لأربع سنوات أخرى. ولذلك يعتزم ترامب إعلان فوزه المبكر بعد إغلاق الصناديق بحسب موقع أكسيوس إذا وجد مؤشرات على تقدمه على منافسه، وسيقيم حفلا في البيت الأبيض بالمناسبة. أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد انتقد ملاحقة مناصر ترامب لإحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وأشار بايدن إلى أن نجل ترامب حض مؤيدي والده على العثور على مكانه ونائبته كامالا هاريس ومعاملتهما بالطريقة نفسها.
لم نرى شيئا كهذا في السابق، على الأقل لم يكن لدينا رئيس يعتقد بأن هذا شيء جيد.
عنف أيده ترامب بإعادة مقطع الفيديو الذي يظهر التعدي قائلا أنه يحب تكساس، ويتوقع أن يزداد هذا العنف بحسب مدير الاستخبارات الأمريكية السابق جون براينن الذي أعرب عن أمله بأن يطلب ترامب من أنصاره ألا يشاركوا في أعمال العنف، متهما الرئيس بأنه يصر على زرع الخوف بين الناخبين بقوله أن الانتخابات ستكون مزورة والترويج للأكاذيب وتقسيم المجتمع الأمريكي. ولمواجهة أي اضطرابات محتملة خلال الأيام المقبلة، أنشأ الحرس الوطني الأمريكي وحدة من الشرطة العسكرية، فيما طلبت وزارة الأمن الداخلي من عناصرها الاستعداد لحماية المباني الفيدرالية في واشنطن، كما بدأت سلطات العاصمة وضع حواجز إسمنتية وحديدية لحماية المباني في الشوارع والأزقة القريبة من البيت الأبيض.
في أفغانستان قتل 20 شخصا وأصيب 15 آخرون بهجوم مسلح استهدف جامعة كابول الاثنين، وجرى تبادل لإطلاق النار قرب الجامعة قبل سماع دوي انفجار في مكان الحادث حسب تقارير إعلامية. وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن عدد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن. وتناقلت قنوات تلفزيونية أفغانية نفي حركة طالبان ضلعها في الهجوم، مضيفة أن الانفجار وإطلاق النيران تزامن مع تدشين معرض للكتب في مبنى الجامعة. عراقيا دعا نائب عن كتلة صادقون النيابية الحكومة لإرسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي إلى البرلمان دون تسويف أو مماطلة. وقال فاضل الفتلاوي أن المؤامرات الأمريكية ضد الحشد الشعبي مستمرة لغاية الآن، مضيفا أن مجلس النواب سيكون له موقف واضح إزاء الخروقات الأمريكية تجاه العراق. بدوري حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر من استمرار استباحة الطيران الأمريكي المستمر للأجواء العراقية، لافتا إلى احتمال وجود نوايا أمريكية باستهداف مقرات وشخصيات معينة. وفي باقي أخبار النشرة، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 1,200,000 شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد الإصابات 46,500,000 إصابة حتى الآن. وأفاد جامعة جونز هوبكنز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بلغ 231,000 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات فيها 9,200,000 حالة. كما أودى فيروس كورونا في البرازيل بحياة أكثر من 160,000 شخص، فيما احتلت الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول المتضررة بالجائحة بأكثر من 122,000 وفاة. أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب تصفي الأسير ماهر الأخرس تدريجيا فيما ينفد وقته من دون محاكمة ومن دون تهمة ومن دون ارتكاب جريمة. وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي قيام العشرات من كوادرها النقبيين بالإضراب الجماعي تضامنا مع الأخرس. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويحتفظ بالعقوبات ضده المفروضة بسبب الأزمة في دارفور عاما واحدا. وقال ترامب أن هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. في الجزائر، أكدت السلطة الوطنية المستقلة انتخابات أن الجزائريين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك وسط مقاطعة كبيرة. بهذا أيها السادة وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي اليوم خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تقسيم 20%. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 91 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. شكرا لكم لمتابعة النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة مولد النبوي الشريف والإمام الصادق عليه السلام، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:38. عند 1:25 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:57 وعلى مدى 30 دقيقة. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:30، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السماد يأتيكم في الساعة 2:50. أيام خالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 3:00 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 3:49 تستمعون إلى برنامج مرايا ومصابيح، بعد ذلك يأتيكم عبر من سير عباد الرحمن. أناشيد مختارة في الساعة 4:13 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:31 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:57، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:03. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة الطيبة هي من بداية سورة المجادلة إلى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم.
يا أرض الحجاز بالهدى اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أهنئكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة بهذا المولد المبارك الذي أطل علينا فيه رحمة الله للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. أهنئكم جميعا وأنتم في رحاب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه البضعة الطاهرة. إننا نرفع في هذا اليوم أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يبارك المسلمين بهذه المناسبة الكريمة، وأن يجمع شملهم على الحق والهدى. وبالمناسبة الأخرى وهي ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه، إننا في رافد آل محمد هذه الليلة نرفع رؤوسنا إلى الله عز وجل مستلهمين من هذه المناسبة الكريمة عطاء الله ورحمته ورضوانه، مستلهمين منه أن يرحم المسلمين ويعلي شأنهم ويوحد كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم في ميادين جهادهم، ولا يعرضهم إلى التفرق والتمزق ثم بعد ذلك إلى الهبوط عن المستوى التكريمي الذي أراده الله عز وجلهم عندما كرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت إلى الناس. ولا بد لنا ونحن بهذه المناسبة الكريمة من أن نمر على شيء من السيرة العطرة مستوحين منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء لا حدود له، وإن أهل بيته الطاهرين هم الرافد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن الكريم هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. فنحن اليوم في ظل هذا الرافد، في ظل هذا العطاء، نسير في هذه السيرة المباركة لنستلهم منها شيئا مما منح الله عز وجل به هذه النشمة الكبيرة والكريمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وكانت ولادته المباركة في مكة المكرمة بعد أن تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. ولد من أبوين كريمين، وأبواه هذان كانا موحدين يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل. ولم يمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصلب مشرك أو برحم مشرك أبدا، بل تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إن مفسر المسلمين عندما يمرون بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما مر برحم مشرك ولا بصلب مشرك أبدا، وإنما أراد الله له عز وجل القنوات الطاهرة. ولذلك يشير البوصيري في همزيته العصماء يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ويقول شاعر آخر: لو لم يكن قلبا لكل ساجد في الساجدين الغر ما تقلل. فحاشا لله عز وجل أن يضع نبيه في صلب مشرك نجش أو في رحم مشركة نجشة، كلا وألف كلا، لا يمكن أن يولد النبي من أبوين مشركين. ولذلك يذهب محقق علماء المسلمين أما الذين يذهبون إلى غير هذا فإنما يعتمدون على روايات ضعيفة لا تثبت أمام التحقيق. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان أبواه يعبدان يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالأصول يتعبد أيضا على ملة إبراهيم الخليل، يعني هذا المعنى أيضا نص عليه أكثر من مفسر ومفسر من علماء المسلمين. وبوسع من يريد أن يتتبع هذا المعنى أن يرجع إلى تفاسير المسلمين بقوله تبارك وتعالى: صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندما يمر المفسرون بهذه الآية الكريمة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله حنيف، ولأجل التوسعة في المورد الحنيف يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول المقصود به المختون، يعني الذي تجرى له عملية الختان كانت العرب تسميه حنيفة، المختون كانت العرب تسميه حنيفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ولد مختونة. 13 من الأنبياء نص عليهم التاريخ ولدوا مختونين، وهذا المعنى الله عز وجل أعلن بناء على صحة الرواية ما الذي يريده من وراء هذا، وإلا فكل أنبياء الله مقربون إلى الله، لكن كون يختص 13 منهم بأنهم ولدوا مختونين لابد لأمر من الأمور. فولد، ولذلك كانت زوج النبي عائشة تقول: لم يرى رسول الله مني ولم أرى منه، يعني كأن الله عز وجل لا يريد أن يطلع على عورة نبيه أحد كما يعلل ذلك المفسرون. مهم أن الحنيف مرة يطلق على المختون، ومرة يطلق الحنيف على من يكثر الحج إلى بيت الله الحرام. فكانت العرب لا تسمي من لا يحج حنيفا، لكن إذا حج البيت سموه حنيف. والمعنى الثالث المراد من الحنيف أن الحنيف هو من كان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل. انطلاقا من هذا المعنى يحصل الجواب على السؤال الذي يرد دائما عند السائلين: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قبل البعثة؟ هل كان مشركا قبل البعثة كما يذهب لذلك بعض المسلمين مع الأسف، يقولون أنه لا يمنع من أن يكون مشركا قبل البعثة، ولكن هذا المعنى تأباه مصادرنا وتأباه مصادر محقق المسلمين، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبعث نبيا يعير بعد ذلك بأنه كان مشرك. بتعبير آخر، إذا دعا النبي الناس إلى الله، إلى توحيد الله، قد يقال له: أنك بالأمس كنت مشرك، فكيف اليوم تدعو إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك ثغرة يلج منها من يريد أن ينتقد النبوة. وليس من المتانة في شيء أن نقول بأن النبي كان مشركا قبل البعثة، حاشا، لا بد من أن يشدده الله عز وجل. فكان يتعبد على ملة إبراهيم الخليل بالأصول، وبعد ذلك جاءت انفرد النبي ببعثته فجاء بكل التفاصيل ذات العلاقة بشريعته وبنبوته. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أمه لفترة قصيرة، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه وهو حمل، ثم ولدته أمه وعاش مع أمه سنتين، ثم من بعد ذلك نقله الله إلى الحجر الذي أراد له، الحجر المبارك، حجر فاطمة بنت أسد. هذه المرأة الصالحة السابقة إلى الإسلام التي كانت تترك أولادها وتتجه بعنايتها إلى تربية النبي ورعايته. يقول المؤرخون كان أولادها قد يصبحون وهم ليسوا كما ينبغي مثلا من العناية بهم، ولكن العناية كانت تنصب على النبي، يصبح وقد رجل شعره وكحلت عيناه ودهن جسمه وأخذ حقه من الغسل والاغتسال. كل ذلك كانت تصنعه فاطمة بنت أسد وتحمله على صدرها ولا تبعده عنها إلا أن يتناوله منها جده عبد المطلب. عاش مع جده عبد المطلب سنوات ثمانية، ثم من بعد السنوات الثمانية تناوله حجر أبي طالب. أبو طالب سلام الله عليه، هذا الحجر الذي ما عرف الشرك والذي أعلن الإسلام ونوه بإسلامه في أكثر من مورد ومورد، وبالواقع رأيت مجموعة من علماء الأزهر الشريف إذا مروا بهذا المعنى يقولون أن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي بذلك رسول الله، والله عز وجل يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ونحن نقول بالإضافة لذلك أن الإسلام ما هو أكثر من إعلان كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى قد أعلنه أبو طالب في أكثر من مورد ومورد. هذا ديوان أبي طالب بين أيدينا، يقول ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، ويقول نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها سن نادم. وفي أكثر من مورد ومورد كان ينوه بلا إله إلا الله وينوه باتباعه لرسول الله، ويمر على النبي والنبي يصلي عندما فرضت الصلاة فيرى ولده جعفرا يأتم بالنبي فيقول لولده علي صل جناح ابن عمك، فيصل جناح رسول الله صلى الله عليه وآله أي يأخذ الجانب الثاني ليصلي، ويمر أبو طالب ليقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. إذن كان الرجل يصرح بإسلامه وكان لا يتعمد التشديد على ذلك رعاية لرعاية المسلمين، وإلا لو شدد على ذلك لعطفته قريش على من أسلم ولعرضته إلى ما عرضت إليه الرواد الأوائل من المسلمين. إذن هذا الحجر الذي كفل النبي كان حجرا طاهرا. ترعرع النبي هذه الفترة في هذه البيوت الطاهرة، وبقي في هذه الفترة يعني مدة 25 سنة. هالمدة كان منصرفا إلى التعبد والتحنف والذهاب إلى غار حراء، وما كان يألف مجتمع قريش أبدا. وقد تنبه إلى هذا المعنى البوصيري في همجيته، قال ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وفي هذه الفترة احتضنه أبو طالب أتم الاحتضان، ففتح عينيه على الحياة ولبى رغبته في العمل والاتجار، اصطحبه معه وأخذه إلى الشام، وصل إلى هنا تاجر مع عمه أبي طالب. ولما وصل إلى الشام كان بالشام بحيرة الراهب، لما وقعت عينه على النبي قال لأبي طالب شد يديك على هذا واحفظه من اليهود، فإن اليهود سيرصدونه، إنه النبي الذي سيبعث وأبو طالب على علم بذلك، ولكن هذا المعنى زاده إيمانا وثقة. ورجع النبي من بعد هذه السنة، وكانت بداية لتزوجه أم المؤمنين خديجة، لأن خديجة أرفقته بغلامها ميسرة، قالت راقبه وادرس أحواله، فرآه ميسرة صدوقا خلوقا، رآه محبا وعطوفا، رآه والإنسانية تتجسد في كل جوانبه، ونظر إلى الغمامة تظلله، فرجع إلى خديجة وأخبرها، قال رأيته لا تصل إليه الشمس، إذا مر بالشمس ظللته غمامة. يقول البوصيري ورأته خديجة والتقى والجود، منه شخية منه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالصحراء قد ظللت والأفياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وفعلا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله خطب له عمه أبو طالب خديجة بنت خويلد، لما خطبها كانت تمتنع على الخطاب، لكن خطبها للنبي صلى الله عليه وآله، رضيت بذلك وقالت لا أجد من كهذا الكفر أو كهذا الرجل، تزوج في تلك السنة، وله من العمر آنذاك 25 سنة. لما تزوج من بعد زواجه ظل ينتظر الإرهاصات لمجيء الوحي له، خلال ذلك كان معتزلا عن مجتمع قريش أبدا، وإنما كان يخرج إلى غار حراء، يطيل البقاء في غار حراء، حتى إذا بلغ من العمر 30 سنة ولد علي بن أبي طالب، جعل يأخذه معه، لأنه قال لأمه ضعي مهده بقربي، فكان يوجره اللبن عند شربه ويهز مهده ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة، ويأخذه إلى غار حراء، يأخذه إلى غار حراء، واجتمع الوحي معه عندما هبط، كما في الخطبة الغراء يقول الإمام علي عليه السلام: ولقد سمعت رنة الوحي، فقال له النبي: إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست نبي وإنك لعلى خير. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يأنش برفيق له في خلوته بالعبادة، حتى إذا تكامل عمره الشريف 40 عام، هبطت عليه أول آية من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول المفسرون: رجع النبي وهو يرتعد من بعد سماع هذه السورة، لأن الآيات الأخرى أشارت إلى هذا المعنى. القرآن الكريم يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقل مضمون الدعوة، وشعور رسول الله بثقل الدعوة أوجب عنده تحمل المسؤولية والشعور بثقل هذه المسؤولية. رجع وهو يرتعد، فتلقاه الثغر الباشم والصدر الرحب، الشريكة بالكفاح، والمجاهد إلى جانب النبي، البيت الذي افترش له الحنان وغطاه بالعطف، وتلقاه بكل القبول. زوجته خديجة قالت: فداؤك نفسي، إن الله لا يفعل بك إلا خير، إن ربك لا يفعل بك إلا خير على رسلك. فقال: دثروني، فوضعت عليه الدثر ليستريح من الرعدة التي أصابت، وجملته بكساء، فهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني لا مجال بعد للاستراحة ولا للهدوء. شمر عن ساعديك واحمل رسالة السماء. فخرج رسول الله من يومه ذاك ليعلن أول كلمة يمكن أن تصل إلى أسماع الناس، الكلمة المباركة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرج النبي يحمل شعاره، خرج ليوحد الناس وليجمعهم على عبادة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله. يا رسول الله، ونحن بهذه الذكرى نرفع إليك تساؤلنا ونرفع إليك تطلعنا أن تمدنا